بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، وفرج كرب أهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم انصر دينك ومن نصر دينك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك عابدين. لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا رب العالمين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشفي مريضهم وارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، حلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا للأربعين النووية من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بقواعد وفوائد من الأربعين النووية للشيخ الدكتور ناظم سلطان المصباح حفظه الله تعالى. ومع اللقاء الرابع عشر، في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع الحديث الثاني في الأربعين النووية، والذي هو بعنوان بيان مراتب الدين. عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها، أي عن علامتها. قال: أن تلد الآمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثنا مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أو كما أخبر النبي صلوات ربي وتسليماته عليه، والحديث أخرجه الإمام مسلم. فرغنا في الدرس الماضي من الحديث عن القضاء والقدر كركن من أركان الإيمان، في هذا اللقاء نقف مع مفهوم الإحسان. فبعد أن بين النبي له مفهوم الإيمان بأركانه، كان السؤال عن المرتبة الثالثة من مراتب الدين، وهي مرتبة الإحسان. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. آدي ضابط الإحسان. ضابط الإحسان يتعلق بمرتبتين: المرتبة الأولى مرتبة المشاهدة، أي أن تعبد الله كأنك ترى، كأنك ترى ربك بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى وأفعاله. ومن كان هذا حاله كان على أعلى أنواع التقوى والإحسان، لأنه يعلم صفات ربه عز وجل، منها السميع، منها العليم، منها البصير جل وعلا. فدي مرتبة عالية، وهي مرتبة المشاهدة. فإن عجز الإنسان عن هذه المنزلة أو المرتبة، ينتقل إلى مرتبة المراقبة: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لذلك من أجل العبادات عبادة المراقبة، وهي باختصار علم القلب بقرب الرب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قريب بصفاته، قريب منا بعلمه، يعلم كل شيء عنا، يعلم الكليات والجزئيات، يعلم التفاصيل، يعلم السر وأخفى، يسمع قولنا ويرى أفعالنا، بل يسمع صمتنا ونجوانا، بل يسمع صوت ضميرنا جل وعلا. فده مفهوم المراقبة: علم القلب بقرب الرب. فيتحقق هنا الإحسان. الإحسان يكون في علاقة العبد بربه، بمعنى إجادة العبادات، أن يؤدي العبادة على أكمل وجه. أمر بالصلاة فيبدأ يحقق الإحسان في عبادة الصلاة بالنية السليمة الصادقة، بالطهارة وإسباغ الوضوء، بتحقيق شروط وأركان واجبات الصلاة، بعدم تأخير الصلاة عن الوقت إلا من عذر، بالحرص على صلاة الجماعة في المسجد للرجال دون النساء، لأن المرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة في المسجد، وإن أرادت أن تأتي المسجد فلا تمنع، لحديث النبي عليه الصلاة والتسليم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فلا بد من خشوع وخضوع في صلاتك حتى تحقق الإحسان. فلا تنشغل، إذا كبرت ربك بلسانك فلا بد أن تكبره بقلبك وبجميع جوارحك، فيكون النظر موضع السجود أو في قبلتك، ولا تنشغل بأي شاغل، بل تنشغل بالقراءة، وتنشغل بالأذكار، وتنشغل بالدعاء، تعظيم الرب عز وجل. فهذا مفهوم الإحسان في الصلاة. لأن الإحسان من الإتقان الحسن أي الجميل المتقن. ولذلك لما سئل حاتم الأصم رحمه الله تعالى وكان من أئمة الزهاد، قيل له يا حاتم كيف أنت إذا دخلت إلى الصلاة؟ قال إذا قمت إلى الصلاة أسبغت الوضوء، يعني أول طريق إجادة الوضوء، الإحسان في الوضوء، لأن البعض يهمل ويقصر في قضية الوضوء، فربما كان الوضوء ناقصا، ومعلوم أن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، يعني تتوقف صحة الصلاة على صحة الوضوء، فإن كان الوضوء باطلا ناقصا بطلت الصلاة، لأن الشرط يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود، يعني من شروط صحة الصلاة الوضوء، فإذا عدم الوضوء عدمت الصلاة، إلا لفاقد ماء أو عاجز عن استعماله فينتقل للبديل وهو التيمم، فهذا هو الشرط، يبقى الشرط يلزم من عدمه العدم، إذا عدم الوضوء فلا صلاة، ولا يلزم من وجوده الوجود، قد أكون متوضئا ولا أصلي، أنا رايح للعمل بتوضأ وأنا خارج، فليس بشرط أن أصلي، إنما بتوضأ لأن الوضوء سلاح المؤمن، الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، إذن لابد أن أصبغ الوضوء، أتقن الوضوء، أتوضأ على صفة وضوء النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال إذا قمت إلى الصلاة أسبغت الوضوء ثم استقبلت القبلة فجعلت الكعبة أمام عيني، يعني هو واقف في القبلة كأنه ينظر إلى بيت الله الحرام، ينظر إلى الكعبة، قال وجعلت الصراط تحت قدمي، كأنني أقف على الصراط، وطبعا الصراط جسر ممتد فوق جهنم والعياذ بالله، في صلاته كأنه يقف على الصراط يخشى الوقوع في النار، فهو منتبه لعبادته، قال وجعلت ملك الموت ورائي، يعني دي آخر صلاة أصليها والملك ينتظر قبض روحي، فكيف أؤدي آخر صلاة؟ قال وجعلت الجنة عن يميني وجعلت النار عن شمالي، يعني الجنة كأنها عن يميني أنظر إلى نعيم أهلها وما فيها من نعيم، والنار عن شمالي أنظر إلى عذاب أهلها وما فيها من جحيم، قال وجعلت الله مطلعا علي، الله الله يطلع علي الآن، قال ثم أتم ركوعها وسجودها، فإذا سلمت لا أدري هل قبلها الله مني أم ردها علي. شوف بعد هذا الخشوع والخضوع والاهتمام والإحسان يخشى ألا تقبل، هكذا هو المؤمن دائما أبدا يخشى ألا يقبل الله منه، فيجتهد في الدعاء والاستغفار، فهذا إحسان في العبادة، أن تؤدى العبادة بشروطها بأركانها بواجباتها بسننها، مجرد ما يسلم لسه في أذكار دبر الصلاة، ولسه في صلاة سنة بعدية، وهكذا بالنسبة للظهر، بالنسبة للمغرب، بالنسبة للعشاء، في سنن بعدية، شغل بالسنن عشان تحقق الإحسان في العبادة، وقس على ذلك في كل عبادة، أنت مطالب بالإتقان، مطالب بالإحسان في شؤون حياتك كلها. طيب ده الإحسان لله بينك وبين ربك في العبادات، فيه الإحسان بينك وبين الخلق، كن محسنا مع الخلق، حسن الجوار من الإحسان، لا تؤذي جارك، أحسن معاملته، كذلك الضيف، أكرم ضيفك، فهذا من الإحسان، قال النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكب خيرا أو ليصمت. صل رحمك وأحسن إليه، فأنت مطالب بالإحسان، وأعلى الرحم منزلة الأم والأب، فلا بد أن تكون بارا بهما، رحيما شفيقا، محسنا إليهما بجميع أنواع الإحسان من أقوال وأعمال ونفقة مال، وتجنب والديك أي نوع من الأذى. فإن ظلمك الوالدان وأمراك بمعصية الله فلا تسمع ولا تطيع. بعض الآباء قد يصل منه الضرر والإيذاء ولا ينتصح، في الحالة دي قلل من المجالسة، اهجر بعض الشيء حتى لا تقع في العقوق، وحاول تصل بقدر المستطاع إن كان الإيذاء مستمرا دائما، لأن بتجيلنا شكاوى كثيرة من بعض الآباء والأمهات بيكون عنده نوع من أنواع الظلم والجور، جزاكم الله خير، الله يرضى عليك، لعدم علمه، عدم فهمه للشريعة وكذا، فيكون متسلطا أو كذا. فكما أن هناك عقوق من الأبناء للآباء، أيضا في عقوق من الآباء للأبناء. رضي الله عن فاروق هذه الأم عمر، عندما جاءه الرجل يشكو عقوق ولده، فعمر استدعى الولد ليتبين من الأمر، فإذا بالولد عندما سئل لما تعك أباك، فقال يا أمير المؤمنين أليس للأبناء حقوق على الآباء؟ قال بلى. قال ما هي؟ قال أن ينتقي له أما، وأن يحسن اسمه، وأن يعلمه شيئا من كتاب الله. فالولد نطق وقال أبي لم يعطني حقا واحدا من هذه، اختار لي أما سيئة الخلق أعير بها بين الناس، وسماني جعرانا، ولم يعلمني شيئا من كتاب الله. فقال عمر للرجل معلما اذهب يا رجل، فقد عققت ولدك قبل أن يعقك ولدك. طبعا دي جملة عمرية تضبط العلاقات، ما نتكلمش دايما عن حقوق الأبناء وننسى الحديث عن حقوق الآباء، إن ده عدل. فينبغي على الأب ألا يعق ولده، كذلك الأم، بالأمر بالمعصية أو المخالفة أو التضييق أو الجور أو الظلم. ولذلك عندما أراد بشير والد النعمان ابن بشير رضي الله عنهما أن يكتب حديقته لابنه النعمان، سيدنا بشير بن سعد تزوج زوجة ثانية هي عمرة بنت رواحة رضي الله تعالى عنها، صحابية جليلة، وأخوها عبد الله بن رواحة الصحابي الجليل أحد قادة معركة مؤتة الذي استشهد في مؤتة، فهي صحابية وزوجها صحابي وأخوها صحابي وابنها صحابي النعمان بن بشير، فأنجب منها النعمان. فأراد أن يكتب حديقته للنعمان، حديقة عن بستان، فقالت عمرة لا أقبل حتى يشهد على ذلك رسول الله عليه الصلاة والتسليم، وذهب إلى النبي عليه الصلاة والتسليم، فسأله النبي سؤالا بعد أن سمع منه، قال يا بشير أجعلت لكل ولدك مثلما جعلت للنعمان؟ قال لا، فلا أملك غيره. قال قوم عني فأنا لا أشهد على ظلم أبدا. وفي رواية قال يا بشير أتحب أن يبرك أبناؤك؟ قال نعم. قال فلا تفعل، ما ينفعش تهب أحد أبنائك وتمنع الآخرين، هذا ظلم وجور، هيؤدي إلى العلل بين الأبناء والخلافات. ويؤدي إلى البغض من الأبناء للأب والأم، ودي قضية، وده نوع من أنواع العقوق، عقوق الآباء، الظلم والجور. فالنبي أرشده إلى السبيل إلى بر الأبناء، أن يعدل بين الأبناء، وأن يتقي الله في أولاده، وأن يحسن التربية، ولا يظلم ولا يجور. وده من الإحسان، من الإحسان للخلق، إن الأب يحسن إلى الولد والأم تحسن للولد، لا ظلم ولا جور. بعض الآباء وبعض الأمهات يقع في الظلم والجور والعقوق للأبناء، قد يميل لبعض الأبناء على حساب الآخرين، فينشئ الخلافات بين الأبناء والبغض والكراهية. ولذلك حرص النبي على العدل في هذا الباب. الأعرابي الذي كان يجلس بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، وبينما هو كذلك جاءه غلام يجري، فاحتضنه الرجل وقبله وأجلسه على فخذه، فسأله النبي: من الغلام؟ قال: ولدي. فسر النبي لهذا الفعل، هذه رحمة. بعد قليل جاءت جارية، يعني بنت، فقبلها الرجل وأجلسها بجواره على الأرض، فسأله النبي: ومن الجارية؟ قال: ابنتي. قال له النبي معلما: هلا سويت بينهما؟ لماذا أجلست الغلام على حجرك وعلى فخذك وأجلست الجارية على الأرض؟ هذا ظلم، هذا جور، أنت بهذا الفعل تفسد أولادك. لماذا؟ لأنك تجعل البنت منكسرة القلب، كرمت الولد وما كرمته، اهتممت بالولد وما اهتممت به، هذا ظلم وهذا عقوق من الآباء للأبناء. ينبغي على الآباء أن يفطنوا لهذا، يعني النظرة أنت تحاسب عليه، تضحك لهذا وتكشر لهذا، تهتم بهذا ولا تهتم بهذا، مشكل. هذا عقوق من الأب أو من الأم للابن أو للبنت. فعشان كده بنقول لابد من الإحسان في جميع العلاقات، علاقة الآباء بالأبناء وعلاقة الأبناء بالآباء. لكن هذا طبعا لا يفتح باب العقوق للأبناء، حتى وإن عق الآباء أنت لا تعق، أنت عليك البر قدر المستطاع، فإن عجزت عن البر فلا تقع في العقوق. ودي قضية مهمة، ابعد، ما دام القرب هيؤدي للعقوق، ابعد بعض الشيء حتى لا تقع في العقوق، ودي قضية مهمة. فأنا مطالب بالإحسان في تربية الأبناء، في علاقتي بالأبناء، كذلك الأبناء يطالبون بالبر للوالدين، وبر الآباء والأمهات مقيد بالطاعة، فإن أمر الأب أو الأم بالمعصية أو المخالفة فلا سمع ولا طاعة، لأنه لا سمع ولا طاعة في المنكر أو المخالفة، إنما السمع والطاعة في المعروف، السمع والطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأن المحبة مراتب، وهكذا. لذا قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي. الآية كذلك أنا مطالب للإحسان، بالإحسان للخلق، للبيع والشراء، للأخذ والعطاء. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. يعني إيه السماحة؟ السماحة يعني لين الطبع وعدم الجور وعدم الإساءة أو الإيذاء. لما تكون بائعا فلا تغش، لأن هذا يتنافى مع السماح، ولا تدلس ولا تكذب، هذا يتنافى مع السماح. إذا كانت السلعة بها عيب خفي فلا بد من بيانه للمشتري، وإلا تقع في الغش والخداع والتدليس، ولا بركة في بيع جلب ربحا عن طريق الغش، لا بارك الله فيه، ممحوك البركة. كذلك المشتري يكون سمحا عند الشراء، ما يغلبش البائع وما ينتقصش أجر السلعة، ويبدأ يفاصل الفصال المقرف المتعب اللي يخلي البائع يتضجر وربما أساء. السلع عرضت بمبلغ كذا، خلاص لك أن تشتري أو تذر، مش لازم. وكمان ننبه على بعض الأخوات من النساء، قد تفقد المرأة حيائها من أجل سلعة. نقول حيائك وعفتك أعلى وأعظم من المال، ما تقعديش تتكلمي كثيرا مع التاجر وتضحكي وعشان خاطري طب نزل كذا. أين العفة وأين الحياء؟ ضيعتي حيائك من أجل إيه؟ عرض من الدنيا قليل حفنة من المال أو قليل من المال. لا، هو قال لك بكذا، رغبت في الشراء اشتري أو اتركي. إنما كثرة الفصال من المرأة مع الرجل وضحكة وتهريج ما ينفعش، هذا خلل جسيم ويتنافى مع الإحسان. ضيعت عفتك وحياءك، فاتقي ربك. وهكذا كذلك عند القضاء، يعني مثلا ديون وقضاء يكون في سماحة. شوف التاجر الذي كان يعامل الناس فيؤتى به يوم القيامة فيسأله ربه كيف كنت تعامل الناس؟ قال يا ربي كنت أعامل الناس فأرسل غلامي أقول له أنظر الموسر واعف عن المعسر. يعني إيه؟ هو تاجر وله أموال عند الناس، فيقول الغلام اللي عنده روح لفلان، مثلا روح لأبي عبد الرحمن قول له إحنا لينا عندك 100 يورو عندك ولا؟ فلو كان أبو عبد الرحمن موصل عنده يعني، فيقول لك إن براحتك شوف عاوز تدفع إمتى، فييسر له الأمور. يروح عند محمد مثلا، روح لمحمد دين عنده 200 يورو ومحمد ظروفه تعبانة ومش قادر يسدد، فيقول له في محمد مش قادر له خلاص عفونا عن الدين، فاللي مش قادر بنعفو عنه واللي عنده بننظره. فيقول الله تعالى لهذا التاجر عبدي لست أكرم مني، يا ملائكتي خذوا عبدي إلى جنتي. لأن الجزاء من جنس العمل، كان سمحا في الاقتضاء، هذه السماحة كرم وإحسان، فالجزاء من جنس العمل. وهكذا الإحسان مع الخلق، ولا يقتصر الإحسان مع الخلق من الإنس فقط، حتى الإحسان مع الحيوانات أنت مطالب بذلك. قال النبي عليه الصلاة والتسليم إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، أو كما أخبر النبي. يعني مثلا أنت هتضحي فهتذبح شاة أو كبشا، النبي يقول لك لابد أن تحسن له، يعني أول الأول تطعمها وتسقيها قبل الذبح. هتحب تحد الشفرة مش أمامها، يعني السكين، يعني تسنه بعيد عنها مش قدامها، عندما أكثر من موت الآن أنت ذبحتها أكثر من مرة، ثم تريحها وأنت بتضجعها وتذبحها سريعا بشفرة حادة حتى لا تكسب من إيلامها. شوف الإحسان، هذا هو إسلامنا وهذا هو ديننا. بل بين لنا النبي عليه الصلاة والتسليم أن الله غفر لرجل سقى كلبا. رجل كان في فلاة اشتد به العطش، النبي يقول فوجد بئر ماء فنزل فشرب، فلما خرج رأى كلبا يلهث يأكل الثرى، يعني الكلب من شدة العطش بيأكل التراب في الصحراء هذه الرمضاء. قال لقد بلغ هذا ما بلغني، يعني هذا الكلب وصل بالعطش كما كنت منذ قليل. فعاد إلى البئر فملأ خفه بالماء فسقى الكلب فشكر الله له فغفر الله له. شوف شربة ماء لكلب أدخلته الجنة، ليه؟ فيها إحسان للخلق على النقيض. يقول النبي عليه الصلاة والتسليم دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. شوف القضية الخطيرة دي، قطة حبستها في البيت ومنعت عنها الطعام، القطة ماتت، المرأة دخلت بها النار. ليه؟ المفترض
هتدخليها البيت تأكليه أو تطلقي سراحها تأكل هي من خشاش الأرض. لا فعلت هذا ولا ذاك حتى ماتت فدخلت فيها إيش؟ النار. فما بالنا بمن يحاصرون أطفال المسلمين على أرض غزة، يموت الأطفال جوعا. المرأة دخلت النار في إيش؟ في هرة قطة. ما بالك بالأمة التي تبات. نسأل الله السلام، ماذا يقولون لربهم غدا؟ هذا هو السؤال يا إخوة. الله عدل، يقتصر المظلوم ممن ظلمه، وله سنن سبحانه جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يفرج عن أهلنا في أرض غزة، اللهم آمين. إذن الإحسان للقلب يعني لجميع أجناس القلب، حتى أنت مطالب أن تحسن للبيئة، فلا تلوث البيئة ولا تفسد فيه. الله خلق الكون على الجمال، فلا بد أن تحرص على هذا الجمال، وهكذا. ولذلك علمنا النبي أن من حق الطريق عدم الأذى، كف الأذى. يعني إيه كف الأذى؟ يعني منع الضرر، إن ده من إعمار الكون. إذا وجدت في الطريق مثلا أي أذى في طريق الناس، أنت مطالب بالإحسان أن ترفع هذا الأذى عن طريق الناس، مش أنت اللي تضع الأذى في طريق الناس. ده المادي، ما ترميش حجرة ولا قمامة ولا كذا في طريق الناس، هذا يؤذي الناس. كذلك الأذى المعنوي، السب في الطرقات والشتم واللعن. دلوقتي أي مشكلة بين الجيران في بلادنا، نسأل الله السلام، بقت حروب بين المسلمين بالسنج والسيوف والسب واللعن وخلع الملابس من الرجال أمام النساء، يعني نسأل الله السلام. ودي مصيبة كبيرة جدا، ذهاب الأخلاق، أزمة أخلاق عجيبة، لا يحترم الصغير الكبير ولا يعرف منازل الكبار، بل ولا يرحم الكبير الصغير. بقت مشكلة كبيرة جدا، نسأل الله أن يردنا إلى الدين مردا جميلا. فده الإحسان للخلق، أنت مطالب بالإحسان لجميع أجناس الخلق. هناك بقى الإحسان للنفس، إن ليها عليك حق، كما قال سلمان الفارسي رضي الله عنه أرضاه لأخيه أبي الدرداء: يا أبا الدرداء، إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. سمع النبي قولة سلمان فقال: صدق سلمان، فأقره. إذن النفس لها حق، لها حق من الراحة، من الطعام والشراب وحسن الثياب والتجمل بضوابط الشرع، إن ده حق للنفس، لها حقوق عليك، فلا ترهقها إرهاقا يشق عليها ويتعبها. وذلك لما جاء عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان عنده قوة يريد مواصلة الصيام، فالنبي علمه السنن، قال: صم الاثنين والخميس. قال: أريد أكثر. قال: قم صم ثلاثا من كل شهر عربي. قال: أريد أكثر، عندي قوة يعني. قال: خير الصيام صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوم. فابن عمر كان لسه شاب، فأخذ السنة اللي إيه؟ العالية دي، بدأ يصوم يوم ويفطر يوم. لما كبر في السن شق عليه الأمر، قال: ليتني أخذت بوصية رسول الله، يا ريتني كنت من البداية سمعت كلام النبي وكان يكفيني الاثنين والخميس. الآن كبرنا في السن، شق علينا المواصلة، هنا بقت مشكلة مرهقة. فالإسلام دين اعتدال، لا ترهق نفسك. الصحابة عندما أرادوا الوصال في الصيام، يعني يصوموا اليومين متتاليين، نهاهم النبي، قال: يا رسول الله رأيناك تواصل. قال: لست كهيئتي، أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، أنا أختلف عنكم، دي من خصوصياتي، فأنا عندما أتعلق بذكر ربي عز وجل يمسيني ذكره الجوع والعطش، بخلافكم أنتم، لأن النبي كان يترقى في مقامات الذكر بخلافنا، ودي خاصة بالنبي، يعني ممكن يصوم يومين وثلاثة متصلة، إنما نحن لا. فلما ألح الصحابة أذن لهم ورخص لهم في الوصل حتى السحر فقط، يعني ما تفطرش عند المغرب، افطر عند السحور، يعني في نفس اليوم، لكن لا تجمع يومين، انك لا تقوى على ذلك، وده فيه ربما اتعاب للنفس ومشقة على النفس هيأثر عليك وعلى العبادة. زي اللي اعتاد على السهر تجد فيه نوع مشقة في الصباح، اللي عنده أعمال في الصباح ده ويجي يسهر طول الليل، لما بيروح الشغل بيعمل ايه؟ يقصر في العمل، ويبقى قاعد مش مركز وعايز ينام ومش منتبه. ليه؟ لأنه لم يعطي حق النفس. وهكذا فأنت مطالب بالإحسان لنفسك، ومن الإحسان أن تقوم على إطعامها، لابد من غذاء. يعني اعتاد الناس على وجبات في اليوم والليل، وجبة الفطور، وجبة الغداء، وجبة العشاء، في الغالب بتكون وجبة الفطور خفيفة وكذلك وجبة العشاء، إنما الغداء بيكون ثقيل، لأن النفس ليها حق عليك، محتاجة غذاء حتى تتقوى على العبادة والطاعة. اهتم بشرابها، واهتم بإطعامها الحلال الطيب، وإبعادها عن الحرام، لأن من الإساءة للنفس أن تطعمها الحرام. أيما لح نبت من صح فالنار أولى به، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. فلا بد أن تطعمها من حلال طيب، ده حقها عليك، وتسقيها من حلال طيب، لأن إطعام الحرام وشرب الحرام يمنع استجابة الدعاء. حديث البخاري، ذكر النبي الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال أن يستجاب لذلك. يعني المدخن ده يشرب الحرام، فيتنافى هذا مع الإحسان للنفس. واللي بيأرجل، فين الأرجلة؟ نسمي احنا في مصر الشيشة، انتوا بتسموها الأرجلة؟ حكم الأرجلة ايش؟ حرام والله، مش مكروه، حرام والله، لا ضرر ولا ضرار، تدمير للنفس وظلمة في القلب وظلمة في الوجه وبغض عند الخلق، لأن الله إذا أبغض نزلت البغضاء في الأرض، نسأل الله السلام. والبغض يكون بفعل الحرام، اوعى تفعل الحرام، كن وقافا عند حدود ربك جل وعلا، لأن دي اسمها من خطوات الشيطان. يعني كان عندنا مرة أخ في مصر كان بيدخن تدخينا شرها، ذكرناه بالله بالله، فبعد فترة كده قال الحمد لله يا عم الشيخ انا بطلت الدخان، تقول الحمد لله ربنا يثبتك، قال بس بشرب شيشه. قلت له سبحان الله، عندنا مثل كده يقول مش عارف خرج من نقره وقع في ضحضير، فهي دي هي دي مشكله خطيره جدا. يقول لك اصل الشيشه بطعم التفاح وبطعم النعناع، وناس يقول يعمل لك شيشة بطعم المانجا كمان، يعني الناس اللي بيحبوا المانجا، ودي كلها خطوات الشيطان. فالمسلم والمسلمة لا يفعل ذلك أبدا، لأن ده يتنافى مع حق النفس. ليه؟ بتضر نفسك، بتهلك نفسك، ونفسك أمانة، أعضاؤك أمانة، الله تعالى سائلك عنها يوم القيامة. طب اللي بيشربوا الخمور، نسأل الله السلام، علل وأمراض وآفات، تدمير للكبد، المشروبات الكحولية دمار دمار للصحة، وهلاك للمال، وفسق وفجور وهلاك، وإذا غاب العقل وقع المرء في كل معصية، نسأل الله السلامة. فسبحان الله، الإنسان يضر نفسه بنفسه عندما يخالف أمر ربه وهدي نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم. مفيش أجمل من الحرص على الصحة، أعظم الكنوز بعد الإيمان نعمة الصحة. إي والله، ولا يعرف قدر الصحة إلا من فقدها. الأعرابي لما دعي على مائدة الطعام، على مائدة هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين، طبعا مائدة أمير أمة، نتخيل بقى فيها من أطيب الطعام، فقال هشام للأعرابي طعامنا طيب يا أعرابي. قال يا أمير المؤمنين، والله ما طيبته أنت ولا طيبه طاهيك، إنما طيبته العافية. الإنسان لو مريض هل هيشعر بقيمة الطعام؟ أبدا. إيه اللي يطيب الطعام؟ إن يكون عندك صحة عشان تقدر تاكل. تخيل مثلا الأكل جميل جدا جدا وأنت عندك مشكلة في الأضراس والأسنان ما بتقدرش تنبق، هتعرف تتمتع بالأكل؟ والله أبدا، ولا قيمة له. تنظر له مش قادر تاكل. الطعام جميل وطيب بس أنت عندك علة في البدن تمنعك من أكله، والله لا قيمة له. دعينا قديما عند بعض رجال الأعمال، كنا في رمضان في مصر، ودعانا على مائدة الفطور يوما، وده راجل الأعمال من الأثرياء الكبار محب للعلم وأهل العلم. فوجدنا طبعا على المائدة كل ما تتخيله وما لا تتخيله من أنواع الطعام، جميع أصناف اللحوم بكل أنواع الطبخ، المطبوخ والمشوي والمقلي والجاف، كل ما تتخيل، وجميع أنواع الطيور، الحمام، البط، الديك الرومي، كل اللي ممكن تتخيله، وأطعمة فارهة، والأرز بالمكسرات والزبيب، حاجة بقى كده ملوك يعني. ونفاجأ إن الحاج بياكل كوباية ياجورت بلغتكم اللي هي الزبادي عندنا، وطبق كده صغير فيه شوية شوربة. فبنقدم للحاج الطعام، قال لا يا واد ما باكلش، ممنوع. ممنوع من ايه يا حاج؟ كل. قال لا استطيع، انا عندي مرض كذا وكذا وكذا، لو كلت قطعة لحم من هذه اموت. حمدنا ربنا على نعمة العافية ونعمة الصحة. اذا من اعظم الكنوز ان تملك صحة، فكيف تهدر صحتك بيدك عن طريق شهوة مؤقتة تفسد عليك حياتك في كبرك؟ لأن في بعض العلل والأمراض لا تظهر إلا مع كبر السن. عشان كده العلماء كانوا يقولون الأطباء إن التدخين هو الموت البطيء، الإنسان بيموت بالبطيء، يجي عند مرحلة خلاص نسأل الله السلام. تدخين، أرجيلة، شيش، كل اللي أنت عارفه ده بقى. الآن بقت موضة الأرجيلة صح؟ حتى بين النساء صح؟ أليس كذلك؟ بلى. نسأل الله السلام. فإذا صحتك كنز، كما يقول القائل الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم نعمتان مغبون فيهما ابن آدم، الصحة والفراغ. مغبون، الغبن يعني ايه؟ نوع من انواع النقص، انت مش فاهم، انت خاسر هنا لما تضيع صحتك ولما تضيع الوقت. عشان كده قالوا ضياع الوقت من علامات المقت، ما بالك بالصحة، انك تقصر في صحة نفسك. لذلك الإسلام أمر بالتداوي، ليه؟ حفاظا على الصحة. تداووا عباد الله فإن الله تعالى لم يخلق داء إلا خلق له الدواء. أمرنا بالتداوي ليه؟ عشان عظم نعمة الصحة. بالصحة هتقوى على العبادة والطاعة، بالصحة تقوى على الإحسان للغير ومساعدة الغير. إنما تخيل بقى العجز، انظر للمشافي وشوف العجز في المشافي، اللي بيكون على جهاز تنفس اصطناعي ما يستطيع التنفس لوحده لازم جهاز، اللي مربط بالخراطيم واللي عامل قسطرة واللي يحمل العذرة في أكياس، نسأل الله السلام، واللي ممنوع من الحركة، واللي بيبول على نفسه لا إرادي، واللي ملبسينه بامبرس عشان ما يقدروش يغيروا له كل شوية، وشغلانة، واللي محتاج حد يغسله وينظفه، هو عاجز عن ده كله، وانت ربنا من عليك بنعمة الصحة وانت اللي بتضيعها، وانت اللي بتهمل فيها بإيه؟ بشهوات، شهوات، كانت سيجارة ولا أرجيلة ولا كاس خمر. ابعد عن الحرام. فالزهد الحقيقي زهدك في الحرام، ابعد عن الحرام حفاظا على الصحة وإحسان للنفس، إن لا حق عليك. وتسأل، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله سائلك عن الصحة وعن هذه النعم التي أنعم بها عليك، وهكذا. فهذا من الإحسان، أن تحسن لنفسك. هذا باختصار شديد عن مفهوم الإحسان. إحسان يعني إتقان وإجادة في العمل. النبي قال مبينا أن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان متقنا. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ما هو ده الإحسان؟ يعني تحسن العمل، تتقن العمل في أي مجال كنت، أنت مطالب بالإحسان، مع لازم تتقن العمل. وقل اعملوا فسيرى الله عملك ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فالإحسان مرتبة من مراتب الدين. فمراتب الدين كما أشرت في البداية ثلاث: الإسلام، الإيمان، الإحسان. وهذا ما بيّنه النبي عليه الصلاة والتسليم في حديث جبريل الذي بين أيدينا. بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع هذا الحديث، فما زلنا لسه في باب من الأبواب المهمة، هو الحديث عن علامات وأمارات الساعة في سؤال جبريل للنبي عليه الصلاة والتسليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث، في سؤال نجيبه ثم نرجع إن شاء الله للحضور. أخونا عبد الرحيم مرحبا، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله بكم، آمين، ونفع بعلمكم، اللهم آمين، وأثابكم الجنة، آمين، وإياك حبيبي الغالي. ما نصيحتكم لمن فرط بوقته وأضاعه بين سهو وله وذنوب، علما أنه كلما حاول الحفاظ على وقته تفلت منه، وهو بين حفظ له قليل وبين تضييع له كثير؟ أقول ناصحا لنفسي ولهذا الذي سهى وغفل عن الوقت: اعلم أن وقتك هو رأس مالك، وذهاب رأس المال خسران وهلاك والعياذ بالله. لذلك أقسم الله تعالى بالعصر لبيان عظم الوقت والعصر. إن الإنسان لفي خسر. قال العلماء في تأويل مفهوم القسم هذا، قالوا عدة تأويلات. قالوا المقصود بعصر النبي عليه الصلاة والتسليم، يقسم الله تعالى بهذا الزمن الذي بعث فيه النبي عليه الصلاة والتسليم أنه أشرف الأزمان. وقال بعضهم المقصود بالعصر الليل والنهار، فهما آيتان يتعاقبان، فأقسم بهما لعظمهما. وقال بعضهم المقصود بالعصر هنا الظهر، لأن فيه من الآيات والمخلوقات والبراهين الدالات على عظمة الله رب العالمين ووحدانيته، وأنه المستحق للعبادة وحده جل وعلا. بل وأقسم الله تعالى في آيات كثيرة بالزمن، كقول الله تعالى: والضحى والليل إذا سجى، يقسم بفترة الضحى وهي بداية النهار، بداية العمل والسعي والكسب، وكذلك بفترة الليل، فترة السكون والهدوء وفيها القيام والمناجاة والاستغفار. وهذا إن دل إنما يدل على أهمية الزمان، على قيمة الوقت. وقال الله تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، مبينا هذه النعم الجليلة، نعمة الليل والنهار وتعاقب الليل والنهار. ومعلوم أن اللحظة التي تمر عليك نقص من عمرك، كل يوم يمر عليك قرب لقدمك من باب القبر، فماذا تنتظر؟ هل تنتظر أن تكون من هؤلاء الذين بيّن الله حالهم فقال: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت؟ تكون الإجابة كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. اليوم اللي بيعد عليك وأنت لست في زيادة إيمانية فأنت خاسر، وسوف تندم ندما شديدا يوم لا ينفع الندم. عامر بن قيس الصحابي الجليل لما نام على فراش الموت بكى، فسألوه عن سبب بكائه وقالوا: أتبكي جزعا من لقاء الله؟ قال: لا والله، بل أنا أتمنى لقاء، لكنني أبكي على ثلاث فتتني في الدنيا. قالوا: ما هي؟ قال: الأولى أبكي على ساعة مرت علي بغير ذكر الله. يا ساعة واحدة؟ طب تعال شوف حالنا يا عامر، نسأل الله السلامة. ساعة مرت علي بغير ذكر الله، طب دي الأولى. والثانية قال: أبكي على يوم أفطرته فلم أصمه لله، أي في صيام النوافل. والثالثة يا عامر قال: أبكي على ليلة نمتها فلم أقمها لله رب العالمين. ليه؟ لأنه وجد ثواب ذلك عظيما عند الموت. فلا بد أن يهتم المرء بالوقت، انشغل بواجب الوقت. أنت لك في كل وقت طاعة وعبادة وحق وواجب، لازم تنتبه لذلك. فأنصح لنفسي وإياك بالتوبة والعودة والأوبة واغتنام الأوقات في طاعة رب البريات، وعليك بصحبة تعينك، لأن الصاحب ساحب. معظم من يفرطون في الوقت بسبب الصحبة المحيطة، الرفقاء. ما الرفيق إما أن يكون رفيق خير فيسحبك لعلو، وإما أن يكون رفيق شر فيسحبك إلى سفل. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخال. لما تكون في صحبة كلها تدعو للفسق والفجور لابد أن تنال من شرهم، أبدا مش ممكن تنصالح. ولما تكون في رفقة تذكرك بالله هذا ينصلح، لأن الصاحب ساحب. حتى إن حاولت التوبة لن تستطيع في ظل مكسك بينهم، ده هيرغبك وده هيكذا وده هيقلل من قيمة التوبة، من قيمة الهداية، من قيمة الالتزام، وده يغريك وده يزين لك عشان تقع تاني في المعصية وتضيع الوقت فيما لا يرضي الرب جل وعلا. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. بيشبه الجليس الصالح ببائع العطور، وبيشبه الجليس السوء بالآلة التي يستعملها الحداد في إذابة الحديد، كلها شظايا ونار وأدخنة. قال: فحامل المسك إما أن يحذيك، يعني يقدم لك هدية، وإما أن تبتاع منه، أنت تشتري ريح طيب، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. يعني الصاحب الطيب الصالح ده مفيد بكل الناس، زي بياع العطور. عندكم هنا محلات عطور في الغرب ليها كده عادات جميلة، تخش المحل حاطط لك بعض الأزايز تجربة، أو ساعات يديك هو هدية صغيرة كده، زجاجة بنسميها احنا التولة مش عارف ولا إيه، صغيرة كده يقدمها لك دي عشان يرغبك في الشر، فأهو اداك هدية. لو ما أعطاكش هدية ممكن أنت تدخل تشوف عطر يعجبك فتشتري، يبقى اشتريت العطر الطيب. طيب ما اداكش هدية وأنت ما اشتريتش، وجودك في المحل بتشم إيه؟ ريحة العطر. كذلك الجليس الصالح، إما أن يحذيك، هو يدي لك هدية. مجلسكم الآن، ما هي هذه يحذيك الشيخ الآن بيقول قال الله قال الرسول، بيقدم لك هدية بيعلمك الدين من غير ما تسأل، تمام؟ طيب يتحقق برضو في المجلس أهو الأخ بيسأل هو اللي بيشتري أهو، وإما أنت تعمل تستفتي فيفتيك. لو ما كانتش دي ولا دي ومجرد مجلس بس ما فيش لا هندرس ولا هنسأل، مش ممكن تسمع لا غيبة ولا نميمة ولا سب ولا طعن ولا معصية، فبرضه هتجد الريح الطيب. هكذا هو الجليس الصالح، بخلاف بقى الجليس السوء. قال ومثل جليس السوء كنافخ الكير، الآلة اللي قلنا عليها دي، إما أن يحرك ثيابك لو وقفت بجوار الحداد وهو شغال بالكير، إيه اللي يحصل لك؟ تطلع شظية نار تولع في هدومك، تضيع القميص الغالي بتاعك أو التيشيرت أو البنطل السروال يحترق، وما عرف نعرفش اللي مؤلف خلاص اترمى. قال وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، ريح الأدخنة، زي مجالس الدخان والأرجلة، بتشم إيه؟ بتشم عطر ولا بتشم الهم؟ ها بتشم الهم. وهكذا، فإذا نقول لابد أن تنتقي لك صحبة طيبة تعينك على طاعة الله عز وجل. اهتم بمجالس أهل العلم، لأن مجالس أهل العلم فيها التذكير بين ترغيب وترهيب، فيها بيان للحق، فيها هداية للخلق. احرص على الصلاة في الوقت، الصلاة هتعلمك قيمة الوقت، تحفظ لك الوقت، حافظ على الصلاة في المسجد. عليك بالدعاء، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اهتم بالتوبة بضوابطها بشروطها، ونسأل الله عز وجل لك الثبات، اللهم أمين. في أسئلة تانية يونس؟ انتهت الأسئلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.